الرحمن الرحيم.
أهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التي هي بعنوان استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي ضمن برنامج المحاضرات التوعوية علم وانتماء التي تقدمها وحدة التوعية الفكرية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نسعد حقيقة بمضافة فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي مدير مركز دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة في الجامعة. ومثل هذه المحاضرات حقيقة هي للتوعية ولوضع جميع منسوبي الجامعة وأيضا المجتمع بشكل عام لإدراك بعض المخاطر التي تقوم بها وسائل التقنية وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي. لن أطيل فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في مستهل هذا اللقاء أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء، وأسأل كما يسره أن يجعله لقاء مباركا ونافعا للمتحدث وللمستمع، إنه جواد كريم. ثم بعد شكر الله أشكر معالي رئيس الجامعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري على موافقته على إقامة هذا اللقاء، كما أشكر أيضا وحدة التوعية الفكرية في الجامعة على تنظيمها هذا اللقاء وغيره من اللقاءات النافعة المفيدة المثمرة، فشكر الله لهم جهودهم. وأشكر أخي فضيلة دكتور عبد الله العريني على تقديمه ومتابعته لهذا اللقاء، فشكر الله له. ولا أنسى أيضا شكر أخي فضيلة الدكتور عمر عمر المشرف على الوحدة. وأشكركم أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات ممن حضروا هذا اللقاء على استقطاعهم هذا الجزء الثمين من أوقاتهم لمتابعة هذه الكلمة، والتي أرجو أن يجدوا فيها شيئا من الفائدة. بالنسبة لعنوان هذه المحاضرة، كما قرأتم أو سمعتم، استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي. المقصود بالاستغلال هنا يعني توظيف هذه الوسائل، وسائل التواصل، توظيفها في مصلحة الجماعة الإرهابية. وهذه المصلحة تتفاوت، لها صور متعددة متنوعة، سيظهر لنا شيء من هذه الصور في ثنايا الكلمة إن شاء الله. وأما الجماعات الإرهابية فالمقصود بها الجماعات، وكذلك أيضا حتى يدخل في ذلك الأفراد الذين والتي بالنسبة للجماعات سلكت مسلك الغلو، سواء الغلو في التكفير، الغلو في استحلال الدماء، الغلو في التعامل مع المنكرات، أو غير ذلك من صور الغلو والانحراف عن الوسطية والاعتدال إلى جانب التطرف. وعلى رأس هذه الجماعات في العصر الحاضر جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك أيضا الجماعات والفرق، تيارات، تنظيمات التي تفرعت عن هذه الجماعة الأم، مثل تنظيم القاعدة، مثل تنظيم داعش، مثل التيار السروري، وغيرها من الجماعات المعروفة في الساحة تليت بها الأمة فكفرت وفجرت وخربت الديار، نسأل الله العافية والسلامة. وأما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي فهي معروفة ومشهورة، منها مثلا على سبيل المثال الفيسبوك وتويتر وسناب شات انستغرام، وكذلك أيضا يدخل فيها البريد الإلكتروني، يدخل فيها المنتديات، يدخل فيها المدونات، بل حتى تدخل فيها الألعاب الإلكترونية. فكل هذه مما استغلتها الجماعات الإرهابية لخدمة مصالحها. لماذا الحديث عن استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل؟ لأن هذه الوسائل، هذه المواقع، هذه الشبكة، شبكة الإنترنت وما تضمنته من تطبيقات وغيرها، هي من أكبر الوسائل التي استعملتها التنظيمات الإرهابية لنشر أفكارها ولنشر فتنتها ولتجنيد من تستطيع تجنيده عن طريقها. وذلك أن الجماعات تحرص على الإعلام لنشر أفكارها الضالة المنحرفة. ولو نظرنا إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهي الأم في هذا العصر للجماعات الإرهابية، نجد أن جماعة الإخوان عنيت بالإعلام من وقت مبكر جدا من تاريخ تأسيسها. فحسن البنا مثلا أسس عدد من المجلات، منها مجلة الإخوان المسلمين، من ثم مجلة النذير، ثم مجلة الكشكول الجديد، ووظف في هذه المجلة التي هي الكشكول الجديد ما يعرف بالكاريكاتير، استخدمها في السخرية والتنقص من خصومه. ثم أيضا لما تعرضت الجماعة لما تعرضت له من الإغلاق، تعرض له أفرادها قادتها من السجن والتنكيل وكذا، اقترح أحد قياديي هذه الجماعة ومؤرخها اللي هو محمود عبد الحليم، اقترح على الجماعة إلى أن تتحول جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم شركة، أو أن يتحول التنظيم إلى شركة إعلام ونشر وسينما وتلفزيون وإذاعة، أن تتحول الجماعة إلى هذا النشاط بكاملها حتى تنشر أفكارها وقناعاتها وتصل إلى أهدافها عن طريق هذه المنظومة الإعلامية العملاقة التي كان يدعو إليها. مما يدل أيضا على عناية هذه الجماعات بقضية استغلال الإعلام قول أيمن الظواهري في كتابته لأبي مصعب الزرقاوي، كلاهما من رؤوس الإرهاب، كتب إليه في عام 2005 يقول له: نحن في معركة، وأكثر من نصف هذه المعركة في ميدان الإعلام. إذن في ساحة قتال محسوسة للمعركة، سواء في أفغانستان، في العراق، في سوريا أو كذا، وهناك ميدان غير مادي، وهو عن طريق وسائل التواصل، عن طريق الإعلام بأنواعه. وهذا الميدان لا يقل تأثير شراسة وخطر عن الميدان المحسوس. وإذا نظرنا في هذا نجد أنه لم يبعد من قال إن الإعلام هو الأكسجين اللازم للإرهاب الذي لا يستطيع الاستغناء عنه. فهذه الجماعات عنيت عناية فائقة وعناية كبيرة جدا بالإعلام بشكل عام، ولما تيسر لهم استعمال شبكة الإنترنت أيضا بادروا إليها. كانوا من قبل يعتمدون في نشر الأفكار والتجنيد والاستقطاب على ربما الدعوة المباشرة في الغالب، عن طريق الحلقات، عن طريق المساجد، عن طريق المدارس، عن طريق إقامة المخيمات ونحو ذلك. ولكن لما تكشفت حقائق هذه الجماعات وعوملت بما تستحق أو بما ينبغي أن تستحق أو بقريب مما تستحق من المتابعة والمنع ونحو ذلك، ضاقت عليهم هذه السبل. فكلما استجدت وسيلة يمكن أن يصلوا بها إلى الجمهور فإنهم لا يتأخرون في استغلالها. قديما مثلا قبل عقود كانوا يستعملون مثلا شريط الكاسيت، فيضمن في يسجل في هذا الشريط خطبة أو كلمة أو نحو ذلك، ثم يوزع وينشر في الآفاق عن طريق التسجيلات الإسلامية، عن طريق الإهداء، عن طريق التوزيع المجاني وغير ذلك. ظهر بعد ذلك مثلا للفاكس، لما ظهر الفاكس كانت تأتي المنشورات التكثيرية والتحريضية تصل إلينا هنا من لندن، تصل إلينا من لندن، وكان الناس يأتوا الصباح مثلا إلى قاعات الجامعة فيجدون هذه المنشورات تحت الأبواب منثورة، فيه من يكتب، فيه من يرسل، وفيه من يوزع وينشر هذه الفاكسات التي تتضمن معلومات تحريضية. وكذلك أيضا آلة التصوير الورقي، بعض الكتب أو بعض المجلات الممنوعة التي كان يصدرها مثلا محمد سرور، مجلة السنة، هو يسميها مجلة السنة ولا هي مجلة البدعة، فكانت هذه المجلة أيضا تستقبل، تصور وتوزع بشكل خفي، تنشر عن طريق مثلا بيوت أو جماعات أو غير ذلك. فكل ما وجدت أو وجدت لهم وسيلة من وسائل النشر بادروا إلى استغلالها في نشر باطلهم. لما جاءت وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وجدوا فيها من المميزات الشيء الكبير جدا. فمثلا من مميزات وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت هذه الجماعات تحرص على غاية الحرص، من المميزات سهولة الاستخدام، سهولة استخدامها، فهي سهلة، سهلة جدا. ولهذا نجد أطفال صغار وما شاء الله ربما يتقنونها أكثر من الكبار، حيث الدخول والتصفح وتحمير المواد وفتح المواقع وغيرها، فهي سهلة جدا مرنة. كذلك أيضا رخص تكلفتها المادية، رأس مالها تشتري لك جوال ذكي كما يقال وعندك شبكة انترنت وخلص، وبالتالي يصلون إليك وتصل إليهم. كذلك إمكانية الوصول إلى أعداد كبيرة جدا، ما تكاد تقع عينك اليوم على شخص لا يستعمل شيء من هذه الوسائل والتطبيقات، فنسبة المستخدمين لها نسبة كبيرة جدا. حتى بعض الدراسات قبل تقريبا 5 سنوات تقول أنه الذين يستخدمون هذه الوسائل أكثر من 45% من إجمالي سكان العالم، 45% في العالم العربي، تقريبا أكثر من 53%. معدل الساعات التي يقضيها الفرد السعودي، متوسط عدد الساعات التي يقضيها الفرد السعودي في اليوم على هذه الوسائل أكثر من 4 ساعات. فهي إحصائيات تبين ضخامة الجمهور الذي يمكن أن تصل إليه الجماعة إذا استغلت هذه الوسائل. كذلك أيضا الوصول إلى كل طبقات المجتمع وشرائحه، ربما في المسجد ما تستطيع تخاطب إلا شريحة معينة، في المدرسة شريحة معينة، في كذا شريحة معينة، لكن إذا استخدمت هذه الوسائل تصل لجميع الشرائح، الذكر والأنثى والصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم والضابط والعسكري والمدني والمسؤول والعامي والغني والفقير، فتصل إلى شرائح كثيرة جدا توصل إليها رسالتك. كذلك أيضا أن هذه الوسائل بإمكانها بكل سهولة أنها تصل إلى المشرق والمغرب، تغريدة واحدة، كلمة واحدة، مقطع فيديو صغير في لحظة، وإذا هو في شرق الأرض وغربها، يعني تتلاشى في هذه الأجهزة ما الحدود الجغرافية، تتلاشى فيها الحدود الجغرافية، أنت في وسط غرفتك وتتواصل مع العالم كله شرقا وغربا. كذلك أيضا توفر لهم جانب السرية والقدرة على التخفي، يسوي له حساب باسم مجهول وينشر الكلام الذي الممنوع وينشر الصورة الممنوعة وينشر التحريض الذي يدان ويحاسب عليه. هذه القدرة على التخفي أعطتهم هامش كبير لطرح ما يخشون أن يطرحوه في العلانية. كذلك أيضا بإمكانه أنه يكتب ما يشاء ويقول ما يشاء وينشر هذا الكلام الذي يريد نشره، فينشره كما أراد، لو مثلا يريد ينشر هذا الكلام في جريدة رسمية، في جريدة، صحيفة من الصحف، جريدة من الجرائد، في كتاب، فسيمر بالرقيب، يمر بالجهة الرقابية، فستلغي المقال مثلا أو تحذف بعضه أو شيء من هذا. لكن حينما يكتب الكاتب في تويتر، في الفيسبوك، ينشر كلمة في سناب شات مثلا أو في منتدى أو نحو ذلك، فمباشرة تكتب ما تريد ثم ضغطة زر وتنشره، قد بعد ذلك يحجب يلغى، لكن بعدما انتشر. أيضا توفر هذه الوسائل، توفر إمكانية التفاعل، وهذه خاصية مهمة جدا، خاصية التفاعل مع المخاطبين، مع المدعوين، مع المقصودين بهذا الطرح. فبإمكان هذا الداعية المنحرف الإرهابي الضال المضل إنه يأخذ ويعطي مع جمهوره، إما عن طريق التعليقات الموجودة متاحة، يعلق على التغريدة أو يعلق على الكتابة، أو مثلا عن طريق التواصل، عن طريق الخاص بالمراسلة، أو حتى بإمكان مثلا تبادل أرقام الجوالات عن طريق الواتساب، التليجرام وغيره، بخلاف الوسيلة التي لا يكون فيها تفاعل بين الملقي والمتلقي. كذلك أيضا توفر سهولة التواصل بين القادة والأتباع، فالقائد قد يكون مثلا في دولة والأتباع في دولة أخرى، ومع ذلك اللقاء بينهم مباشر في نفس اللحظة، هذا يتكلم وذاك يسمع، هذا يكتب وذاك يقرأ، هذا يسأل وذاك يجيب، هذا يخطط ويأمر وذاك ينفذ، فتسهل لهم التواصل. كذلك أيضا تسهل عملية التمويل، كذلك أيضا تنوع المادة، مثلا الكتاب، لو الجماعة هذه أصدرت كتابا أو أصدرت مجلة، الذي تستطيع في هذه المجلة أو في هذا الكتاب هو كلام مقروء أو صورة مثلا مشاهدة، لكن عن طريق وسائل التواصل تستطيع استعمالها من طريق الكتابة، من طريق الصورة الثابتة، من طريق الفيديو، من طريق حتى البث المباشر، من إرسال ملفات البيديف، الإكسل، الوورد وغيرها، صوت وصورة ومقروء ومسموع، وبكل هذه الإمكانات، كل هذه الإمكانات متاحة لهم عن طريق هذه التطبيقات. فالمقصود أن هناك يعني مميزات كثيرة جدا جعلت هذه الجماعات تحرص على استغلال هذه الوسائل. وفي محاضرة قريبة سابقة أو ندوة شاركت فيها، عرضت تقريبا يعني أكثر من 20 مميزة جعلت الجماعات تحرص على استعمال هذه التطبيقات. هذه المميزات وغيرها مما لم أذكر، استطاعت الجماعات الإرهابية من خلالها توظيف هذه التطبيقات في تحقيق كثير من أهدافهم، مثل يعني من أبرز أهدافه مثلا نشر الفكر الغلو، فكر عقيدة الغلو، سواء في التكفير أو استحلال الدماء أو نحو ذلك. كذلك أيضا استطاعت من خلالها تجنيد الأتباع، تجندهم، تستقطب وتجند. كذلك أيضا من خلالها استطاعت أنها تخطط لنشاط إرهابي، وكذلك أيضا من طريقة تستطيع أن تمول، وكذلك أيضا تدرب ثم تصل إلى التنفيذ، كله عن طريق هذه الوسائل، عن طريق هذه الوسائل تبث الفكرة الخبيثة، تستقطب، تجند، تخطط، تمول، تدرب، تنفذ. وهذا كله ليس كلام يعني من خيال، بل هو من واقع. وإذا رجعتم للدراسات والإحصائيات وكذا، ماذا تجد؟ تجد أنه 80% من الذين جندوا وتبنوا هذه الأفكار الإرهابية وشاركوا فيها 80% تم تجنيدهم عن طريق مواقع التواصل، 30,000 جندتهم داعش عن طريق أيضا وسائل التواصل. كثير من أبنائنا وشبابنا الذين انزلقوا في هذا المنزلق أيضا تجد كثير منهم أنه كان بداية تعرفه على هذه الجماعات أو على بعض قادتها وتأثر بأفكارها كان عن طريق هذه المواقع. أما بالنسبة لأساليبهم، أساليبهم في استغلال هذه المواقع، الأساليب كثيرة جدا، ولا يمكن أزعم أنا وغيري أنه يستطيع أن يعرضها كاملة ومفصلة في لقاء عاجل وسريع، إنما بحسب أن أشير إلى شيء منها. فمن تلك الأساليب التي استخدموها في استغلالهم لهذه الوسائل، أولا استخدامها في قضية نشر عقيدة الخوارج، خلونا نسمي الأشياء يعني بأسمائها الشرعية قدر الإمكان، نشر عقيدة الخوارج. الخوارج هي الفرقة الوحيدة التي أجمع العلماء، علماء الحديث، علماء الشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها باسمها، حذر منها باسمها. فأبو أمامة الباهلي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. ابن أبي أوفى رضي الله عنه أيضا يقول نفس الشيء، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصرح النبي عليه الصلاة والسلام باسم هذه الفرقة الخوارج. طيب وإيش هي الخوارج؟ الخوارج فرقة خلاصة حال كفروا المسلمين بغير حق واستحلوا الدماء بغير حق، ولهذا من أوائلهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم الذين قاتلوا علي في النهروان، ثم منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه اغتيالا في رمضان وهو خارج يصلي الفجر، يزعم أن علي كافر، يزعم أن علي رضي الله عنه الخليفة الراشد المبشر بالجنة يزعم أنه كافر، فقال يا علي لا حكم إلا لله، ثم ضربه بالسيف وهو ينادي الصلاة الصلاة. ثم خرجوا في زمن معاوية، ثم خرجوا في زمن من بعده، ولا يزال خروجهم إلى اليوم، لكن ما هو باسم الخوارج، باسم جماعة الإخوان، باسم التيار القطبي، باسم تيار بنائي، باسم تنظيم القاعدة، باسم كذا باسم كذا، لأن العبرة هي بالحقيقة. فالذي يكفر المسلمين بغير حق، يستحل دماءهم بغير حق، يخرج على ولاة الأمور بغير حق، هذا داخل في دائرة الخوارج. فهذه الجماعة تنشر هذه العقيدة، تستغل وسائل التواصل لنشر هذه العقيدة، فتجد فيها من يكفر حكام دولة معينة، يكفر مثلا حكومة المملكة العربية السعودية، أو يكفر حكام مصر أو الجزائر أو كذا أو كذا، وتجد من يكفر الأمة كلها، حكام ورجال دولة ورجال جيش وحتى مجتمع، وما يستثنى إلا نفسه ومن كان معه على نفس طائفته وفرقته. أو ينشرون كتب ومقالات تقرر هذا، زي اللي ينشر مثلا كلام سيد قطب في ارتداد البشرية، أو ينشر مثلا الكتب التي تقرر عقيدة الخوارج، وإن كانت شخصيات مثلا غير مشهورة بأسماء حركية. فهذا داخل أقول في نشرهم لعقيدة الخوارج، إما نفس المتكلم هو بنفسه يتبنى ويصرح، أو أنه يحيل أو ينشر مقتطفات أو صور لكتب فيها هذا التكفير. كذلك أيضا ما يدخل في هذا السياق نشر معايب ولاة الأمور وكتب محاسنهم، لأن هذه الجماعات ماذا تريد؟ تريد قلب أنظمة الحكم والاستيلاء تستولي هي على الحكم باسم إعادة الخلافة، إحياء الخلافة. فمشروعها هدم وتقويض الدول القائمة وإقامة خلافتهم المزعومة على أنقاض الأنظمة القائمة. إذن من مصلحتهم أنهم يثيروا الشعوب على ولاة أمورهم، فيسلكون مسلك تكفير الحكام حتى يقول الشعوب أنه ولاة أموركم كفار مرتدون ليس لهم ولاية. ثم أيضا من وسائل وصولهم لتحقيق هذه الغاية نشر المعايب وتضخيم المعايب واختلاق وافتراء المعايب إذا ما كفتهم المعايب الموجودة. فلما تكتم المحاسن تنشر المعايب، إيش النتيجة؟ هل الشعوب ستحب ولاة أمورها؟ لا، ستبغض ولاة أمورها وتعادي ولاة أمورها وتكون جاهزة للانخراط في الثورة متى ما دعوا إليها. أما بالنسبة، وهذا يجب أن ننتبه له، أن تعاملهم مع الحاكم الذي يوافقهم في الرأي، يوافقهم في الاتجاه، فتعاملهم معه تعامل آخر. تجدهم مو يمدحون فقط بل يبالغون في مدحه ويغلون في مدحه حتى يجعلون تكاد تقول هذا خامس الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين، سلطان المسلمين، كذا وكذا، حامي حمى بلاد المسلمين. فيمدحونه ويمدحونه ويمدحونه ويمدحون دولته ويثنون على ما فيها، وهم يرون بأعينهم ما الذي يجري في تلك الدولة، وأن الدولة تسمح بالشرك الأكبر، تسمح بالإباحية، تسمح بكل شيء حرمه الله، ومع ذلك يمدحون هذا الحاكم ويمدحون دولته. لماذا؟ لأن هذا الحاكم يخدم مصالح هذه الجماعة. ولو جيت أنت وأثنيت أو دعوت لولي أمرك المسلم السني القائم بالشريعة، القائم المنفذ للحدود، المحسن إلى شعبه وإلى جيرانه وإلى المسلمين، قالوا أنت حمار من حمير السلطان، وأنت بغلة للسلطان، وأنت مداهن، وأنت كذا وكذا وكذا. فكونك تمدح ولي أمرك بحق، تدعو له الدعاء الشرعي، تثني عليه بالحق، أنت مداهن وأنت كذا وأنت كذا. ليه؟ لأن ولي الأمر هذا لا يوافقهم على ما هم عليه من الزيغ والانحراف. كذلك أيضا من أساليبهم إسقاط علماء الشريعة بتنقصهم وازدرائهم واتهامهم بالتهم الكثيرة جدا. لماذا يسقطون علماء السنة؟ لأنك تجد الجماعة مثلا في بلد من البلدان تشتغل 20 سنة 15 سنة وهي تعمل لنشر أفكارها، فيأتي عالم سني ويسأل في إختام درس ولا في إختام محاضرة وطالع من المسجد، يا شيخ ماذا تقول في الجماعة الفلانية؟ قال هذه جماعة خارجية. خلص، كلمة واحدة ربما هدمت ما بنوه في 10 سنوات ولا أكثر. فهم يخافون من العلماء لأنهم يدركون أن العلماء يعرفون حقيقتهم، فيخافون منهم أن يفسدوا عليهم. فمن إجراءاتهم لتجاوز هذا الخطر نسقط العلماء، فنقول العلماء هؤلاء علماء مداهنون، علماء دولة، هذا بمرتبة وزير وهذا بالمرتبة الممتازة وهذا يعمل في الدائرة الفلانية ويأخذ راتب، وبالتالي هو لما يفتي ولا يتكلم هو خايف على مصالح الدنيوية، فهو ما يفتي إلا بما يؤمر به فقط، أو يتهم هذا العالم بالجهل، أو يتهمه يعني قلة العقل والغفلة، يضحك عليه ويلعب عليه، فيتهمون العلماء بهذه التهم حتى لا يقبل الناس منهم شيء. وبالمناسبة تجد في هذه الوسائل، وسائل التواصل، تلميع وعناية وحفاوة وإبراز للمحسوبين على الدعوة أو على العلم الذين هم على نفس التيار الحزبي، فيأتون إلى شخص ويبرزونه ويظهرونه وينشرون مقالاته ودروسه وفتاواه وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأنه هذا الشخص على نفس التيار، يزكيه، يفتي بما تقتضي مصلحة هذا الحزب، يعادي من لا يتوافق مع هذا الحزب إلى آخره، فيبرز يبرز حتى كثير من الناس يظن هذا من كباره، من كبار العلماء. كذلك أيضا من أساليبهم في هذا المجال فيما يتعلق يعني بالتعامل مع العلماء أنهم ربما يأتون إلى عالم سني كبير وهم لا يحبون هذا العالم أو لا يرتضونه أصلا، لكن مع ذلك تراهم ينشرون له بعض المقاطع. ليه؟ تنظر في هذه المقاطع تجدها مثلا مقاطع تتعلق بالرقائق، فيها بكاء، فيها موقف كذا مؤثر، فيها قصة، فيها موعظة، فهم من هذا الباب يعني نشروا شيء ما يؤثر على المنهج. كذلك أيضا حتى يكون هذا النشر حجة، إذا قيل أن الجماعة الفلانية أو فلان الفلاني يعادي العلماء ويطعن في العلماء، قالوا لا ما هو صحيح، هذه الجماعة هي التي أنتجت الشريط الفلاني ولا المقطع الفلاني ولا فلان هذا هو اللي نشر ينشر للشيخ بن باز ولا بن عثيمين المقاطع الفلانية. كذلك أيضا تجدهم ربما نشروا حتى مقاطع حتى منهجية، لكن مقاطع يستطيعون هم أن يوظفوها لصالحهم، يفهم الناس أن الشيخ يزكي هذا الجماعة أو يدافع عن هذا الجماعة أو يثني عليها. يعني مثلا الشيخ بن باز الله يرحمه لما يقول عن جماعة التبليغ أن عندها مثلا خلل وأنه لا يخرج معهم أحد إلا من يخرج معهم يعلمهم، يقول هذه تزكي، الشيخ بن باز يزكي جماعة التبليغ وينصح بالخروج معها. طيب واحد يقول لك أن فيها خلل وأنك ما تخرج معهم إلا من أجل تنصحهم وتعلمهم، هذه تزكي للجماعة ولا ذنب؟ هذا ذنب. فالمقصود أنه قد ينشرون مثل هذه المقاطع التي تخدمهم هم فقط. كذلك أيضا من أساليبهم، من أساليب هذه الجماعات في استغلالها لوسائل التواصل، أنها تتواصى وتتعمد كتمان الأحاديث التي توصل موضوع السمع والطاعة، قضية السمع والطاعة للمسلم. كيف يسير في هذا الباب على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومقتضى آثار السلف الصالح في هذا الباب، فيكتمون أحاديث السمع والطاعة، ما كأن صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا سنة أبي داود ولا غيرها من دواوين الإسلام فيها حديث في هذا الباب. ولهذا إذا نشرت هذه الأحاديث مثل على منبر يوم الجمعة أو في مجلس عام كذا، بعض الناس يتساءل، معقول هذا حديث؟ هل هذا حديث صحيح؟ هو في البخاري وفي مسلم، في البخاري وفي مسلم، لكن هذا التواطؤ على كتمانه جعل عند الناس جهل بها. وإذا جهل الناس الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان في كيفية التعامل مع ولاة الأمور، صاروا صيد سهل لمن أراد أن يغرس فيهم ويلقنهم عقيدة الخوارج في التعامل مع ولاة الأمور. وهكذا أيضا حالهم مع سير يعني علماء الأمة. أنت الآن مثلا حاول تذكر كذا، تجد أنه ربما طرق سمعك قصة أن عمر صعد المنبر قال اسمعوا وأطيعوا، فقام واحد وقال لا نسمع ولا نطيع يا أمير المؤمنين، ليش ما تسمع ولا تطيع؟ قال أنت أعطيتنا ثوبا ثوبا وأعطيت ولدك ثوبين، عشان كذا خلاص أنا ما أسمع ولا أطيع. وهو يعقم عمر وينادي ولده، تعالي يا فلان، ليش أنا أعطيتك ثوبين؟ والله هذا ثوبك أنت أعطيتني لأنه واحد ما كان يكفي. فقصة ما لها زمام ولا خطام، وتقرر أنه للرعية أن تتمرد على ولي أمرها إذا حاب بعض الرعية على بعض أو حاب جماعة وأهل بيته، أنه من حق الرعية ما تسمع ولا تطيع. هذه عقيدة أهل السنة ولا الخوارج؟ هذه عقيدة الخوارج. فمثل هذه القصص الباطلة تجدها تنتشر. كيف ترون إذا ملت ماذا تفعلون؟ ما أنتم فاعلون؟ قالوا نقومك بسيوفنا. يجعلون الصحابة من أهل السيف على ولاة الأمور. وتروح تبحث عن هذه الأخبار ما تجدها ثابتة أبدا، ولا تعرف ربما حتى لها أسانيد. كذلك أيضا مثلا قصة سعيد بن جبير مع الحجاج، أكيد كثير منكم سمعها، وأنه سعيد بن جبير عن نموذج للعالم الذي وقف في وجه الطغيان وهو إلى آخره. قصة العز بن عبد السلام نموذج أيضا للعالم الذي لا يداهن ولا كذا مع المماليك. لكن قصص وأخبار علماء السلف في التعامل مع ولاة الأمور من جهة التقدير والاحترام والحرص على الجماعة والحرص على السمع والطاعة وكذا وكذا، ربما ما تجد لها ذكر. يأتون بأن أحمد بن حنبل سجن، أحمد بن حنبل سجن، أحمد بن حنبل جلد، وقف أمام السلطان، وقف وما أدري. لكن هل هذا الذي يقول لك هذا الشيء ممن ينتمي لهذه التيارات، هل يقول لك أن أحمد كان يدعو لولي الأمر وهو يجلد ويضرب ويسجن؟ لا. هل يقول لك هذا الشخص أن أحمد اجتمع عليه فقهاء بغداد وقالوا يلا نخرج، فقال لا، حذرهم وخوفهم بالله وقال أمر الدماء شديد؟ ما يذكرون هذا. هل سمعت منهم أو قرأت أن ابن هبيرة رحمه الله يصفه أحد خواصه هو ابن الجوزي في كتابه المنتظم، يقول عنه كان الوزير، يعني ابن هبيرة، كان الوزير مبالغا، يعني معتنيا حريصا، كان مبالغا في تحصيل التعظيم للدولة قامعا للمخالفين، يعني للمخالفين لها. مر عليك، طرق سمعك مثل هذا الخبر؟ وهذا الوزير ابن هبيرة ماذا يقول عنه الذهبي؟ يقول عنه الإمام العالم العادل عون الدين يمين الخلافة. ثم تكلم عن علمه وقال وشارك في علوم الإسلام ومهر في اللغة وكان يعرف المذهب، يعني الحنبلي، والعربية والعروض، سلفيا أثريا. لكن مثل هذا النموذج ما تذكر سيرته، لا تذكر سيرته. وهذا الكتمان ما أظن عن جهل منهم به، لكن عن هوى، لأن هذه النماذج كثيرة جدا في تاريخنا والحمد لله، لكنها تفسد على هذه التيارات خططها وأفكارها فيخفونها، وهي ثابتة وينشرون أشياء ما لها ثبوت أبدا لكونها تخدم مناهجهم. كذلك أيضا من أساليب استغلالهم لوسائل التواصل نشر منهج الخوارج والمعتزلة في إنكار المنكر وفي التعامل مع المنكرات، لأن التعامل مع المنكرات في عندنا تعامل شرعي يتفق مع الكتاب ومع السنة ومع آثار السلف الصالح، وفي تعامل مع المنكرات على وفق عقيدة الخوارج وعلى وفق عقيدة المعتزلة على وفق عقيدة الخوارج القعدية. واصل بن عطاء أحد، والله نسيت الآن، هو واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد، نسيت، مر على حد يقام، سارق سرق وينفذ فيه حد قطع اليد، هذا عمل يشكر عليه ولي الأمر، يقيم حد من حدود الله، سارق يسرق، ثبتت عليه السرقة، حكم القاضي بقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فماذا قال هذا المعتزلي؟ أظنه واصل، قال سارق العلانية يقطع، عفوا سارق الخفية يقطع، يعني هذا السارق سرق مال مثلا يتجاوز ربع دينار فأكثر، سرقه خفية من حرز، وسارق العلانية لا يقطع. يقصد يعني أنه الأمراء مثلا المسؤولين أو كذا ممن يشيع الناس عنهم أنهم يأخذون مثلا أموال أو يغتصبون الأراضي ونحو ذلك أنهم لا يقطعون، فالوالي الذي يأخذ من بيت المال علانية بغير حق يقول أنه ما يقطع، وهذا المسكين يقطع. وهذا هو أسلوب موجود إلى اليوم، تقام هذه الحدود؟ قالوا ليس المقصود شرع الله، ليس المقصود شرع الله، المقصود حماية الأمن فقط. يقيم حد؟ قالوا يقام الحد على المساكين بس، لكن أحد أفراد الأسرة ما يقام. ينفذ القصاص في أحد أفراد الأسرة المالكة؟ قالوا هذا بس من باب ذر الرماد في العيون، هو أصلا هذا كان معارض سياسي بس حطوا هذه المشكلة من باب التغطية، ما قتلوا من أجل قصاص ولا من أجل إقامة شرع الله. هكذا يفعلون، يستغلون ما أمكنهم استغلاله في التحريض. هكذا أيضا المنكرات، المنكرات يبالغون في الحكم عليها، ربما تكون معصية جعلوها كفر، جعلوها ردة. العاصي يعصي، جعلوا هذه المعصية نسبوها إلى الدولة وإلى ولي الأمر من باب التحريض على الدولة. المنكر يقع فتكون طريقة الإنكار عن طريق التحزيب والتجميع والتهييج والإثارة وتكوين مجموعات عن طريق وسائل التواصل والتجمهر وكذا وكذا. هذه كلها طرق، ما هي طرق شرعية في إنكار المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ننكر المنكر، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعاف الإيمان. فإن كنت صاحب سلطة على صاحب المنكر تغير المنكر بيدك، ما أنت صاحب سلطة على صاحب المنكر فتنكر بلسانك بالتي هي أحسن. تخاف إذا أنكرت بلسانك فلك عذر، وتكره المنكر هذا بقلبك، ويعلم الله من قلبك أنك كاره له ومبغض له، ولو عندك قدرة لأزلته. إذا هذا المنكر يتعلق بولي الأمر فما ينكر علانية ولا يستغل للتحريض عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليخلو به وليأخذ بيده وليكلمه، فإن قبل منه فذاك أو فالحمد لله، وإلا كان قد أدى الذي عليه، وإلا كان قد أدى الذي عليه. أما استغلال المنكرات للتحريض والتهيج وإثارة الرعية على ولاة الأمر، هذا أسلوب الخوارج وأسلوب المعتزلة. كذلك أيضا من أساليبهم في استغلال وسائل التواصل استغلال التطبيقات، في كل تطبيق بما يناسب إمكانياته. مثلا يعني تويتر، فيسبوك، هذه تستخدم لبث الأفكار ونشرها، ثم بعد ذلك ينظرون في التعليقات، ينظرون في التفاعل مع هذه المادة المطروحة، ينظرون في هذه التعليقات في التفاعل معها، يتأملونها تعليق بعد تعليق، شخص بعد شخص، ثم ينظرون من الذي يمكن يعني استقطابه من هؤلاء المعلقين، فوضعوا عينهم على مجموعة 3, 4, 10, 100, 200 إلى آخره، ثم هؤلاء يبدون يتواصلون معهم بالخاص، أخذ وعطاء، ويبدأون بتدرج طبعا، ثم من استطاعوا أن يجندوه جندوه وحولوه إلى بعض التطبيقات الخاصة مثل تليجرام، مثل واتساب، مثل كذا وكذا، فيكون هناك التواصل. أيضا في مثلا اليوتيوب، اليوتيوب استغل للتدريب على مثلا صنع قنابل، صنع أحزمة، على كيف التشريك، كيف التفجير، كيف كذا وكيف كذا، أيضا يستخدم على التدريب، تدريب عن بعد على بعض العمليات الإرهابية، أو على كيف إنشاء إقامة مظاهرة، أو كيف يعني إقامة عمل يربك الدولة، يربك رجال الأمن، يربك كذا وكذا. فهذه التطبيقات أقول كل منها يستخدم في مجال معين. كذلك أيضا من أساليبهم استغلال المشاهير، هذه الجماعات، هذه التنظيمات الإرهابية ماذا تفعل؟ قد تستغل المشاهير من مثلا ممثلين، ممثلات، مغنين، مغنيات، إعلاميين، إعلاميات، بالإشادة بهم، بالإهداء لهم وتصوير هذه الهدايا ونشرها باستضافتهم أو نحو ذلك. طيب ليش؟ إيش الفائدة؟ إيش الحكمة من الأهداف من وراء هذا العمل؟ إنه يستقطب أو يستميل هذا المشهور، لأنه هذا الفنان أو المغني أو المغنية، ممثل، ممثلة، إعلامي، إعلامية، مشهور، مشهورة، لهم جمهور بالملايين، لهم محبون. فحينما يستميل هذه الشخصية المشهورة، هذه الشخصية ماذا ستفعل؟ من باب المجاملة مثلا ستنشر بعض مواد هذه الجماعة، محاضرة، تغريدة أو كذا، فتصل إلى جمهور ذلك الشخص، تصل إلى جمهور تلك الشخصية التي ربما تلك كثير من ذاك الجمهور ما يتابع هذا العضو من هذا التيار الإرهابي. كذلك أيضا استغلال قضايا العالم الإسلامي من اضطهاد، من حروب، من مجاعة، من كذا من كذا، يستغلوها في ماذا؟ يستغلوها مثلا في التجنيد، فينشرون صور مؤثرة، صورة مؤثرة مثلا لمسجد مهدوم، لمصحف محرق، لأطفال، لنساء، لجثث ممثل بها، فهذه تستفز كثير من الشباب، تخرجوا عن طوره، يستثيروا الحماس، فيذهب من باب الدفاع عن قضايا المسلمين فيسافر إلى تلك البلدة، إلى تلك المنطقة، منطقة الصراع، بدون استئذان من ولي الأمر، بدون استئذان من والدين، بدون ما يعرف حقيقة تلك القضية أصلا، هل هو جهاد شرعي ولا جهاد مزعوم ولا إلى آخره. كذلك أيضا قد يستفزون المشاعر أو يستثيرون المشاعر عن طريق انشودة حماسية، أو عن طريق انشودة حزينة، أو عن طريق مثلا مشهد يظهر عزة المجاهد، كرامة المجاهد وكذا، فهذا أيضا يستثير قطاع آخر من الشباب، يعيش يجد نفسه أنه عايش مهمش في بلده، في أسرته، في قريته، في بلده، ما حد يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا له قيمة، فينظر إلى هذا النموذج الذي يراه في اليوتيوب، وإذا هو شخصية مدججة بالسلاح ويشعر بالعزة وبالكرامة وكذا وكذا، فينطلق يريد أن يعيش نفس هذه العيشة. فهم يستغلون هذه القضايا، وباستغلال أقول متعدد الطرق، متعدد الأساليب، هذا تجيبه انشودة حزينة، وذاك تجيبه انشودة حماسية، ذاك يستثيره مثلا صورة امرأة تهان، هذاك يستثيره صورة مثلا مسجد مهدم إلى آخره، كل يعني عاطفة يأتونها من بابها. كذلك أيضا هذه المآسي وغيرها يستغلونها في توفير الدعم المادي، فعن طريق وسائل التواصل حينما يسلطون الضوء على بعض تلك المآسي، فبالتالي هم يدعون الناس إلى التبرع لإخواننا المستضعفين في البلدة الفلانية، لإخواننا المضطهدين في المكان الفلاني، لإخواننا الذين يعانون من المجاعة في المكان الفلاني، تبرعوا لهم. ثم تلك التبرعات تذهب إلى من؟ تذهب إلى جيوب هذه الجماعات. وحسن البنا كان كما يقول مؤرخ الإخوان المسلمين أنفسهم، يعني مو خصم من خصومهم، لا، مؤرخ الإخوان المسلمين يقول إنهم كانوا إذا ضاقت بهم الأمور المادية رفعوا قضية التبرع للقدس، التبرع لفلسطين، فيتبرع الناس لصالح فلسطين في ظنهم، وهذه الأموال تذهب إلى صناديق الجماعة، وهكذا يفعلون إلى هذا اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. الخلاصة أن القضية عن استغلال الجماعات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي في الاستقطاب والتجنيد قضية بالغة الخطورة، يجب علينا أن نعتني بهذا الأمر عناية فائقة، أن نحرص على أنفسنا، لا أحد منا يظن نفسه أنه عنده عصمة أنه تزل به القدم وأنه ينجرف ويغتر بهذه التيارات، لا، كل منا معرض للفتنة. والسلف قد قالوا القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ثم أيضا إذا كانت الجماعات الضالة المنحرفة استطاعت أن تستقطب ألوف من شباب المسلمين في زمن الصحابة، ناس ما هم من الصحابة لكن عاشروا وعاصروا الصحابة وخالطوا الصحابة، ومع ذلك استطاع رؤوس الجماعات الضالة أنهم يعزلوهم عن الصحابة ويحولوهم إلى عقيدة تكفر الصحابة وتقاتل الصحابة وتتقرب إلى الله بدماء الصحابة. ما كل شاب ولا عشرة ولا ألف، ألوف في النهروان كانوا تقريبا 10,000 أو نحو ذلك، استطاعت تلبيسات قادة الخوارج أن يجندوهم بصالحهم. ثم أيضا تلك الجماعات في الزمن الماضي استخدمت الأساليب الحيل، أساليب غاية في المكر والدهاء. يعني مثلا على سبيل المثال المختار بن عبيد الثقفي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي كذاب ومبير، كذاب ومبير. الكذاب هو المختار بن أبي عبيد. هذا المختار له طموح يصل الحكم، فرفع رايات شرعية حلوة تدغدغ المشاعر، ثم أراد أنه يعني يقنع أتباعه بمصداقيته وأنه نبي يوحى إليه. فقال من أدلة صدقي أنه الملائكة تقاتل معي، وراح وأرسل مجموعة معهم حمام لونها أبيض، ووعدهم ساعة معينة أنهم يطلقون هذا الحمام، وهذا الحمام إذا أطلق سيتجه تلقائيا إلى العودة إلى الصناديق التي تربى فيها. وفعلا لما احتدمت المعركة الأطراف الخفية هذه راحت وأطلقت الحمام، فمر الحمام من فوق أرض المعركة هو متجه إلى صناديقه، فصاح الناس هذه الملائكة حضرت، صدق المختار صدق المختار، ظنوا أن الملائكة تجي وجت تحارب معهم. ابن تومرت حتى يقنع الناس الدهمة والعوام والجهلة بأنه المهدي، قال لهم روحوا يسألوا أصحاب القبور وستحدثكم القبور أن المهدي، وراحوا واتفق مع رجال في المقبرة يندسون ويدفنون أنفسهم بطريقة معينة كأنهم موتى من جملة الموتى. فناداهم الناس هل ابن تومرت المهدي؟ فضجت القبور نعم هو المهدي، صدق الناس، أموات يتكلمون. الحسن بن الصباح زعيم الحشاشين كيف كان يجند أتباعه؟ كان يجند انتحاريين، شباب انتحاريين، يعطيهم الحشيش فإذا ذهبت عقولهم وأفاقوا، وإذا هم في قصر منيف وفي أشجار خضراء وثمار وبنات حسناوات وكذا، قالوا أنت في الجنة، صدق المسكين في الجنة، الحور هنا والثمار هنا والأنهار هنا، فيصدق أنه في الجنة. ثم يخرجوه بعد ما يغيب عقله بالحشيش، يخرجوه فيفيق إذا هو في مكان سيء جدا، فقال عيدوني للجنة، قالوا لا خلاص أنت طلعت من الجنة ما تعود إليها إلا إذا ذهبت وقتلت فلانا فتقتل فتدخل ترجع الجنة. ويذهب ويقتل أحد العلماء، يقتل أحد الأمراء من المسلمين فيقتل على أساس أنه يرجع وين؟ يرجع إلى الجنة. واحد أيضا كان يدعي المهدوية وكذا، فكان في بيئة جاهلة جدا، ما يعرفون شيء من الحضارة والكهرباء والأشياء هذه، فكان يواعد شيوخ القبائل الذين يريد أن يجعلهم في صفه، يواعدهم في ليلة مقمرة في البر، ثم يصبغ وجهه بالفسفور، مادة فسفورية كذا عاكسة للضوء، فيخرج عليهم في الليلة المقمرة وجهه إيش؟ وجهه منير، فقالوا هذه آية من آيات الله وكرامة تدل على أنه مهدي. كذلك أيضا يبلغ عن بعض شيوخ القبائل أنهم يريدون التمرد عليه، وهو هذا الشخص قد ذهب إلى إيطاليا ورجع، فرجع إلى بلدته، بلدة صغيرة يعني بلدة ما عامتهم لا يقرون ولا يكتبون أصلا ولا يعرفون شيء من هذه الأمور، فيضع في يده سلك، ثم يعني العيون قد قالت له أن الشيخ الفلاني من شيوخ القبيلة ضدك ليس معك، وفلان معك وفلان ضدك وفلان معك، فيجمعهم ثم يقول بلغني عن بعضكم شيء من الخيانة عموما، الذي الجميع الآن يأتي يصافحني، فمن صافحني وسلم معناته أنه قلبه صافي، ومن ابتلي بابتلاء حينما يصافحني معناته أنه هذا يبطن الشر، ويأتي الشيخ المسكين ويصافح سلم ما أصابته مصيبة، يجي الثاني لما يجي يسلم على الشيخ على هذا المهدي المزعوم وكذا، فيضغط سلك فيضربه بالكهرب، فإذا شعر بالتماس الكهرب ما يدري وما يعرف أصلا الكهرب ولا قد شاف كهرب، فإذا هو منتفض طاير متر مترين، فرسخ في القلوب أن هذا ولي من أولياء الله وأنه مهدي وأنه منصور ومؤيد من الله، فقاموا معه. هذه حيل كانت يعني تسوى وتصنع متى؟ في الزمن القديم مع ضعف الإمكانيات، فما بالك بهذا العصر الذي صارت فيه الحيل أو تطورت فيه إلى مدى كبير جدا. فعلينا الحذر على أنفسنا وعلى أبنائنا، وأن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم بسمع الطاعة لولاة أمورنا في المعروف، وألا نكون يعني أيدي هادمة نهدم أوطاننا بأيدينا ونفسد نعمة الله ونخرب نعمة الله علينا بأيدينا من خلال الانصياع والاغترار بدعوات هذه الجماعات الضالة الإرهابية. المعذرة والله أطلت عليكم جدا، أكتفي هذا القدر وأعتذر مرة أخرى عن الإطالة، وأشكر لكم الدكتور عبد الله التقديم والتعليق والعناية والحرص، وأشكر الإخوة والأخوات الذين حضروا هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعل حضورهم هذا في موازين حسناتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التي هي بعنوان استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي ضمن برنامج المحاضرات التوعوية علم وانتماء التي تقدمها وحدة التوعية الفكرية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نسعد حقيقة بضيافة فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي مدير مركز دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة في الجامعة، ومثل هذه المحاضرات حقيقة هي للتوعية ولوضع جميع منسوبي الجامعة وأيضا المجتمع بشكل عام لإدراك بعض المخاطر التي تقوم بها وسائل التقنية وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي. لن أطيل فليتفضل مشكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في مستهل هذا اللقاء أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء، وأسأل كما يسره أن يجعله لقاء مباركا ونافعا للمتحدث وللمستمع، إنه جواد كريم. ثم بعد شكر الله أشكر معالي رئيس الجامعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري على موافقته على إقامة هذا اللقاء، كما أشكر أيضا وحدة التوعية الفكرية في الجامعة على تنظيمها هذا اللقاء وغيره من اللقاءات النافعة المفيدة المثمرة، فشكر الله لهم جهودهم. وأشكر أخي فضيلة دكتور عبد الله العريني على تقديمه ومتابعته لهذا اللقاء، فشكر الله له. ولا أنسى أيضا شكر أخي فضيلة الدكتور عمر عمر المشرف على الوحدة. وأشكركم أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات ممن حضروا هذا اللقاء على استقطاعهم هذا الجزء الثمين من أوقاتهم لمتابعة هذه الكلمة، والتي أرجو أن يجدوا فيها شيئا من الفائدة. بالنسبة لعنوان هذه المحاضرة، كما قرأتم أو سمعتم، استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي. المقصود بالاستغلال هنا يعني توظيف هذه الوسائل، وسائل التواصل، توظيفها في مصلحة الجماعة الإرهابية، وهذه المصلحة تتفاوت، لها صور متعددة متنوعة، سيظهر لنا شيء من هذه الصور في ثنايا الكلمة إن شاء الله. وأما الجماعات الإرهابية فالمقصود بها الجماعات، وكذلك أيضا حتى يدخل في ذلك الأفراد الذين والتي بالنسبة للجماعات سلكت مسلك الغلو، سواء الغلو في التكفير، الغلو في استحلال الدماء، الغلو في التعامل مع المنكرات أو غير ذلك من صور الغلو والانحراف عن الوسطية والاعتدال إلى جانب التطرف. وعلى رأس هذه الجماعات في العصر الحاضر جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك أيضا الجماعات والفرق، تيارات، تنظيمات التي تفرعت عن هذه الجماعة الأم، مثل تنظيم القاعدة، مثل تنظيم داعش، مثل التيار السروري وغيرها من الجماعات المعروفة في الساحة، تليت بها الأمة فكفرت وفجرت وخربت الديار، نسأل الله العافية والسلامة. وأما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي فهي معروفة ومشهورة، منها مثلا على سبيل المثال الفيسبوك وتويتر وسناب شات انستغرام، وكذلك أيضا يدخل فيها البريد الإلكتروني، يدخل فيها المنتديات، يدخل فيها المدونات، بل حتى تدخل فيها الألعاب الإلكترونية. فكل هذه مما استغلتها الجماعات الإرهابية لخدمة مصالحها. لماذا الحديث عن استغلال الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل؟ لأن هذه الوسائل هذه المواقع، هذه الشبكة، شبكة الإنترنت وما تضمنته من تطبيقات وغيرها، هي من أكبر الوسائل التي استعملتها التنظيمات الإرهابية لنشر أفكارها ولنشر فتنتها ولتجنيد من تستطيع تجنيده عن طريقها. وذلك أن الجماعات تحرص على الإعلام، تحرص على الإعلام لنشر أفكارها الضالة المنحرفة. ولو نظرنا إلى جماعة الإخوان المسلمين وهي الأم في هذا العصر للجماعات الإرهابية، نجد أن جماعة الإخوان عنيت بالإعلام من وقت مبكر جدا من تاريخ تأسيسها. فحسن البنا مثلا أسس عدد من المجلات، منها مجلة الإخوان المسلمين، من ثم مجلة النذير، ثم مجلة الكشكول الجديد، ووظف في هذه المجلة التي هي الكشكول الجديد ما يعرف بالكاريكاتير، استخدمها في السخرية والتنقص من خصومه. ثم أيضا لما تعرضت الجماعة لما تعرضت له من الإغلاق، تعرض له أفرادها وقادتها من السجن والتنكيل وكذا، اقترح أحد قياديي هذه الجماعة ومؤرخها اللي هو محمود عبد الحليم، اقترح على الجماعة إلى أن تتحول جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم شركة، أو أن يتحول التنظيم إلى شركة إعلام ونشر وسينما وتلفزيون وإذاعة، أن تتحول الجماعة إلى هذا النشاط بكاملها حتى تنشر أفكارها وقناعاتها وتصل إلى أهدافها عن طريق هذه المنظومة الإعلامية العملاقة التي كان يدعو إليها. مما يدل أيضا على عناية هذه الجماعات بقضية استغلال الإعلام قول أيمن الظواهري في كتابته لأبي مصعب الزرقاوي، كلاهما من رؤوس الإرهاب، كتب إليه في عام 2005 يقول له: نحن في معركة، نحن في معركة، وأكثر من نصف هذه المعركة في ميدان الإعلام. إذن في ساحة قتال محسوسة للمعركة، سواء في أفغانستان، في العراق، في سوريا أو كذا، وهناك ميدان غير مادي، وهو عن طريق وسائل التواصل، عن طريق الإعلام بأنواعه. وهذا الميدان لا يقل تأثير شراسة وخطر عن الميدان المحسوس. وإذا نظرنا في هذا نجد أنه لم يبعد من قال إن الإعلام هو الأكسجين اللازم للإرهاب الذي لا يستطيع الاستغناء عنه. فهذه الجماعات عنيت عناية فائقة وعناية كبيرة جدا بالإعلام بشكل عام، ولما تيسر لهم استعمال شبكة الإنترنت أيضا بادروا إليها. كانوا من قبل يعتمدون في نشر الأفكار والتجنيد والاستقطاب على ربما الدعوة المباشرة في الغالب، عن طريق الحلقات، عن طريق المساجد، عن طريق المدارس عن طريق إقامة المخيمات ونحو ذلك. ولكن لما تكشفت حقائق هذه الجماعات وعوملت بما تستحق أو بما ينبغي أن تستحق أو بقريب مما تستحق من المتابعة والمنع ونحو ذلك، ضاقت عليهم هذه السبل. فكلما استجدت وسيلة يمكن أن يصلوا بها إلى الجمهور فإنهم لا يتأخرون في استغلالها. قديما مثلا قبل عقود كانوا يستعملون مثلا الشريط، شريط الكاسيت، فيضمن في يسجل في هذا الشريط خطبة أو كلمة أو نحو ذلك، ثم يوزع وينشر في الآفاق عن طريق التسجيلات الإسلامية، عن طريق الإهداء، عن طريق التوزيع المجاني وغير ذلك. ظهر بعد ذلك مثلا للفاكس، لما ظهر الفاكس كانت تأتي المنشورات التكثيرية والتحريضية تصل إلينا هنا من لندن، تصل إلينا من لندن، وكان الناس يأتوا الصباح مثلا إلى قاعات الجامعة فيجدون هذه المنشورات تحت الأبواب منثورة، فيه من يكتب، فيه من يرسل، وفيه من يوزع وينشر هذه الفاكسات التي تتضمن معلومات تحريضية. وكذلك أيضا آلة التصوير الورقي، بعض الكتب أو بعض المجلات الممنوعة التي كان يصدرها مثلا محمد سرور، مجلة السنة، هو يسميها مجلة السنة ولا هي مجلة البدعة، فكانت هذه المجلة أيضا تستقبل، تصور وتوزع بشكل خفي، تنشر عن طريق مثلا بيوت أو جماعات أو غير ذلك. فكل ما وجدت أو وجدت لهم وسيلة من وسائل النشر بادروا إلى استغلالها في نشر باطلهم. لما جاءت وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وجدوا فيها من المميزات الشيء الكبير جدا. فمثلا من مميزات وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت هذه الجماعات تحرص على غاية الحرص، من المميزات سهولة الاستخدام، سهولة استخدامها، فهي سهلة، سهلة جدا. ولهذا نجد أطفال صغار وما شاء الله ربما يتقنونها أكثر من الكبار، حيث الدخول والتصفح وتحمير المواد وفتح المواقع وغيرها، فهي سهلة جدا مرنة. كذلك أيضا رخص تكلفتها المادية، رأس مالها تشتري لك جوال ذكي كما يقال وعندك شبكة انترنت وخلص، وبالتالي يصلون إليك وتصل إليهم. كذلك إمكانية الوصول إلى أعداد كثيرة جدا، ما تكاد تقع عينك اليوم على شخص لا يستعمل شيء من هذه الوسائل، وسائل وتطبيقات، فنسبة المستخدمين لها نسبة كبيرة جدا. حتى بعض الدراسات قبل تقريبا 5 سنوات تقول أنه الذين يستخدمون هذه الوسائل أكثر من 45% من إجمالي سكان العالم، 45% في العالم العربي، تقريبا أكثر من 53%. معدل الساعات التي يقضيها الفرد السعودي، متوسط عدد الساعات التي يقضيها الفرد السعودي في اليوم على هذه الوسائل أكثر من 4 ساعات. فهي إحصائيات تبين ضخامة الجمهور الذي يمكن أن تصل إليه الجماعة إذا استغلت هذه الوسائل. كذلك أيضا الوصول إلى كل طبقات المجتمع وشرائحه، ربما في المسجد ما تستطيع تخاطب إلا شريحة معينة، في المدرسة شريحة معينة، في كذا شريحة معينة، لكن إذا استخدمت هذه الوسائل تصل إلى جميع الشرائح، الذكر والأنثى والصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم والضابط والعسكري والمدني والمسؤول والعامي والغني والفقير، فتصل إلى شرائح كثيرة جدا توصل إليها رسالتك. كذلك أيضا أن هذه الوسائل بإمكانها بكل سهولة أنها تصل إلى المشرق والمغرب، تغريدة واحدة، كلمة واحدة، مقطع فيديو صغير في لحظة، وإذا هو في شرق الأرض وغربها، يعني تتلاشى في هذه الأجهزة ما الحدود الجغرافية، تتلاشى فيها الحدود الجغرافية، أنت في وسط غرفتك وتتواصل مع العالم كله شرقا وغربا. كذلك أيضا توفر لهم جانب السرية والقدرة على التخفي، يسوي له حساب باسم مجهول وينشر الكلام الذي الممنوع وينشر الصورة الممنوعة وينشر التحريض الذي يدان ويحاسب عليه. هذه القدرة على التخفي أعطتهم هامش كبير لطرح ما يخشون أن يطرحوه في العلانية. كذلك أيضا بإمكانه أنه يكتب ما يشاء ويقول ما يشاء وينشر هذا الكلام الذي يريد نشره فينشره كما أراد. لو مثلا يريد ينشر هذا الكلام في جريدة رسمية، في جريدة صحيفة من الصحف، جريدة من الجرائد، في كتاب، فسيمر بالرقيب، يمر بالجهة الرقابية فستلغي المقال مثلا أو تحذف بعضه أو شيء من هذا. لكن حينما يكتب الكاتب في تويتر، في الفيسبوك، ينشر كلمة في سناب شات مثلا أو في منتدى أو نحو ذلك، فمباشرة تكتب ما تريد ثم ضغطة زر وتنشره. قد بعد ذلك يحجب يلغى، لكن بعدما انتشر. أيضا توفر هذه الوسائل، توفر إمكانية التفاعل، وهذه خاصية مهمة جدا، خاصية التفاعل مع المخاطبين، مع المدعوين، مع المقصودين بهذا الطرح. فبإمكان هذا الداعية المنحرف الإرهابي الضال المضل إنه يأخذ ويعطي مع جمهوره، إما عن طريق التعليقات الموجودة متاحة، يعلق على التغريدة أو يعلق على الكتابة، أو مثلا عن طريق التواصل، عن طريق الخاص بالمراسلة، أو حتى بإمكان مثلا تبادل أرقام الجوالات عن طريق الواتساب، التليجرام وغيره، بخلاف الوسيلة التي لا يكون فيها هناك تفاعل بين الملقي والمتلقي. كذلك أيضا توفر سهولة التواصل بين القادة والأتباع، فالقائد قد يكون مثلا في دولة والأتباع في دولة أخرى، ومع ذلك اللقاء بينهم مباشر في نفس اللحظة، هذا يتكلم وذاك يسمع، هذا يكتب وذاك يقرأ، هذا يسأل وذاك يجيب، هذا يخطط ويأمر وذاك ينفذ، فتسهل لهم التواصل. كذلك أيضا تسهل عملية التمويل، كذلك أيضا تنوع المادة. مثلا الكتاب، لو الجماعة هذه أصدرت كتابا أو أصدرت مجلة، الذي تستطيع في هذه المجلة أو في هذا الكتاب هو كلام مقروء أو صورة مثلا مشاهدة، لكن عن طريق وسائل التواصل تستطيع استعمالها من طريق الكتابة، من طريق الصورة الثابتة، من طريق الفيديو، من طريق حتى البث المباشر، من إرسال ملفات البي دي اف، الإكسل، الوورد وغيرها، صوت وصورة ومقروء ومسموع، وبكل هذه الإمكانات، كل هذه الإمكانات متاحة لهم عن طريق هذه التطبيقات. فالمقصود أن هناك يعني مميزات كثيرة جدا جعلت هذه الجماعات تحرص على استغلال هذه الوسائل. وفي محاضرة قريبة سابقة أو ندوة شاركت فيها، عرضت تقريبا يعني أكثر من 20 مميزة جعلت الجماعات تحرص على استعمال هذه التطبيقات. هذه المميزات وغيرها مما لم أذكر استطاعت الجماعات الإرهابية من خلالها توظيف هذه التطبيقات في تحقيق كثير من أهدافهم، مثل يعني من أبرز أهدافهم مثلا نشر فكر الغلو، فكر عقيدة الغلو، سواء في التكفير أو استحلال الدماء أو نحو ذلك. كذلك أيضا استطاعت من خلالها تجنيد الأتباع، تجندهم، تستقطب وتجند. كذلك أيضا من خلالها استطاعت أنها تخطط لنشاط إرهابي، وكذلك أيضا من طريقة تستطيع أن تمول، وكذلك أيضا تدرب ثم تصل إلى التنفيذ، كل عن طريق هذه الوسائل، عن طريق هذه الوسائل تبث الفكرة الخبيثة، تستقطب، تجند، تخطط، تمول، تدرب، تنفذ. وهذا كله ليس كلام يعني من خيال، بل هو من واقع. وإذا رجعتم للدراسات والإحصائيات وكذا، ماذا تجد؟ تجد أنه 80% 80% من الذين جندوا وتبنوا هذه الأفكار الإرهابية وشاركوا فيها، 80% تم تجنيدهم عن طريق مواقع التواصل. 30,000 جندتهم داعش عن طريق أيضا وسائل التواصل. كثير من أبنائنا وشبابنا الذين انزلقوا في هذا المنزلق، أيضا تجد كثير منهم أنه كان بداية تعرفه على هذه الجماعات أو على بعض قادتها وتأثر بأفكارها كان عن طريق هذه المواقع. أما بالنسبة يعني أساليبهم في استغلال هذه المواقع، الأساليب كثيرة جدا، ولا يمكن أزعم أنا بغير أنه يستطيع أن يعرضها كاملة مفصلة في لقاء عاجل وسريع، إنما بحسب أن أشير إلى شيء منها. فمن تلك الأساليب التي استخدموها في استغلالهم لهذه الوسائل، أولا استخدامها في قضية نشر عقيدة الخوارج، خلونا نسمي الأشياء يعني بأسمائها الشرعية قدر الإمكان، نشر عقيدة الخوارج. الخوارج هي الفرقة الوحيدة التي أجمع العلماء، علماء الحديث، علماء الشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها باسمها. فأبو أمامة الباهلي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. ابن أبي أوفى رضي الله عنه أيضا يقول نفس الشيء، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصرح النبي عليه الصلاة والسلام باسم هذه الفرقة الخوارج. طيب وإيش هي الخوارج؟ الخوارج فرقة خلاصة حال كفروا المسلمين بغير حق واستحلوا الدماء بغير حق، ولهذا من أوائلهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم الذين قاتلوا علي في النهروان، ثم منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه اغتيالا في رمضان وهو خارج يصلي الفجر، يزعم أن علي كافر، يزعم أن علي رضي الله عنه الخليفة الراشد المبشر بالجنة يزعم أنه كافر، فقال يا علي لا حكم إلا لله، ثم ضربه بالسيف وهو ينادي الصلاة الصلاة. ثم خرجوا في زمن معاوية، ثم خرجوا في زمن من بعده، ولا يزال خروجهم إلى اليوم، لكن ما هو باسم الخوارج، باسم جماعة الإخوان، باسم التيار قطبي، باسم تيار بنائي، باسم تنظيم القاعدة، باسم كذا باسم كذا، لأن العبرة هي بالحقيقة. فالذي يكفر المسلمين بغير حق، يستحل دماءهم بغير حق، يخرج على ولاة الأمور بغير حق، هذا داخل في دائرة الخوارج. فهذه الجماعة تنشر هذه العقيدة، تستغل وسائل التواصل لنشر هذه العقيدة، فتجد فيها من يكفر حكام دولة معينة، يكفر مثلا حكومة المملكة العربية السعودية، أو يكفر حكام مصر أو الجزائر أو كذا أو كذا، وتجد من يكفر الأمة كلها، حكام ورجال دولة ورجال جيش وحتى مجتمع، وما يستثنى إلا نفسه ومن كان معه على نفس طائفته وفرقته، أو ينشرون كتب ومقالات تقرر هذا، زي اللي ينشر مثلا كلام سيد قطب في ارتداد البشرية، أو ينشر مثلا الكتب التي تقرر عقيدة الخوارج، وإن كانت شخصيات مثلا غير مشهورة بأسماء حركية، فهذا داخل أقول في نشرهم لعقيدة الخوارج، إما نفس المتكلم هو بنفسه يتبنى ويصرح، أو أنه يحيل أو ينشر مقتطفات أو صور لكتب فيها هذا التكفير. كذلك أيضا ما يدخل في هذا السياق نشر معايب ولاة الأمور وكتب محاسنهم، لأن هذه الجماعات ماذا تريد؟ تريد قلب أنظمة الحكم والاستيلاء، تستولي هي على الحكم باسم إعادة الخلافة، إحياء الخلافة. فمشروعها هدم وتقويض الدول القائمة وإقامة خلافتهم المزعومة على أنقاض الأنظمة القائمة. إذن من مصلحتهم أنهم يثيروا الشعوب على ولاة أمورهم، فيسلكون مسلك تكفير الحكام حتى يقول الشعوب أن ولاة أموركم كفار مرتدون ليس لهم ولاية. ثم أيضا من وسائل وصولهم لتحقيق هذه الغاية نشر المعايب وتضخيم المعايب واختلاق وافتراء المعايب إذا ما كفتهم المعايب الموجودة. فلما تكتمل المحاسن تنشر المعايب، إيش النتيجة؟ هل الشعوب ستحب ولاة أمورها؟ لا، ستبغض ولاة أمورها وتعادي ولاة أمورها، وتكون جاهزة للانخراط في الثورة متى ما دعوا إليها. أما بالنسبة، وهذا يجب أن ننتبه له، أن تعاملهم مع الحاكم الذي يوافقهم في الرأي، يوافقهم في الاتجاه، فتعاملهم معه تعامل آخر، تجدهم مو يمدحون فقط بل يبالغون في مدحه ويغلون في مدحه حتى يجعلون تكاد تقول هذا خامس الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين، سلطان المسلمين، كذا وكذا، حامي حما بلاد المسلمين. فيمدحونه ويمدحونه ويمدحونه ويمدحون دولته ويثنون على ما فيها، وهم يرون بأعينهم ما الذي يجري في تلك الدولة، وأن الدولة تسمح بالشرك الأكبر، تسمح بالإباحية، تسمح بكل شيء حرمه الله، ومع ذلك يمدحون هذا الحاكم ويمدحون دولته. لماذا؟ لأن هذا الحاكم يخدم مصالح هذه الجماعة. ولو جيت أنت وأثنيت أو دعوت لولي أمرك المسلم السني القائم بالشريعة، القائم المنفذ للحدود، المحسن إلى شعبه وإلى جيرانه وإلى المسلمين، قالوا أنت حمار من حمير السلطان، وأنت بغلة للسلطان، وأنت مداهن، وأنت كذا وكذا وكذا. فكونك تمدح ولي أمرك بحق، تدعو له الدعاء الشرعي، تثني عليه بالحق، أنت مداهن وأنت كذا وأنت كذا. ليه؟ لأن ولي الأمر هذا لا يوافقهم على ما هم عليه من الزيغ والانحراف. كذلك أيضا من أساليبهم إسقاط علماء الشريعة بتنقصهم وازدرائهم واتهامهم بالتهم الكثيرة جدا. لماذا يسقطون علماء السنة؟ لأنك تجد الجماعة مثلا في بلد من البلدان تشتغل 20 سنة 15 سنة وهي تعمل لنشر أفكارها، فيأتي عالم سني ويسأل في اختام درس ولا في اختام محاضرة وطالع من المسجد، يا شيخ ماذا تقول في الجماعة الفلانية؟ قال هذه جماعة خارجية. خلص، كلمة واحدة ربما هدمت ما بنوه في 10 سنوات ولا أكثر. فهم يخافون من العلماء لأنهم يدركون أن العلماء يعرفون حقيقتهم، فيخافون منهم أن يفسدوا عليهم. فمن إجراءاتهم لتجاوز هذا الخطر نسقط العلماء، فنقول العلماء هؤلاء علماء مداهن، علماء دولة، هذا بمرتبة وزير وهذا بالمرتبة الممتازة وهذا يعمل في الدائرة الفلانية ويأخذ راتب، وبالتالي هو لما يفتي ولا يتكلم هو خايف على مصالح الدنيوية، فهو ما يفتي إلا بما يؤمر به فقط، أو يتهم هذا العالم بالجهل، أو يتهمه يعني قلة العقل والغفلة، يضحك عليه ويلعب عليه، فيتهمون العلماء بهذه التهم حتى لا يقبل الناس منهم شيء. وبالمناسبة تجد في هذه الوسائل، وسائل التواصل، تلميع وعناية وحفاوة وإبراز للمحسوبين على الدعوة أو على العلم الذين هم على نفس التيار الحزبي، فيأتون إلى شخص ويبرزونه ويظهرونه وينشرون مقالاته ودروسه وفتاواه وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأنه هذا الشخص على نفس التيار، يزكيه، يفتي بما تقتضي مصلحة هذا الحزب، يعادي من لا يتوافق مع هذا الحزب إلى آخره، فيبرز يبرز حتى كثير من الناس يظن هذا من كباره، من كبار العلماء. كذلك أيضا من أساليبهم في هذا المجال فيما يتعلق يعني بالتعامل مع العلماء، أنهم ربما يأتون إلى عالم سني كبير وهم لا يحبون هذا العالم أو لا يرتضونه أصلا، لكن مع ذلك تراهم ينشرون له بعض المقاطع. ليه؟ تنظر في هذه المقاطع تجدها مثلا مقاطع تتعلق بالرقائق، فيها بكاء، فيها موقف كذا مؤثر، فيها قصة، فيها موعظة، فهم من هذا الباب يعني نشروا شيء ما يؤثر على المنهج. كذلك أيضا حتى يكون هذا النشر حجة، إذا قيل أن الجماعة الفلانية أو فلان الفلاني يعادي العلماء ويطعن في العلماء، قالوا لا ما هو صحيح، هذه الجماعة هي التي أنتجت الشريط الفلاني ولا المقطع الفلاني ولا فلان هذا هو اللي نشر ينشر للشيخ بن باز ولا بن عثيمين المقاطع الفلانية. كذلك أيضا تجدهم ربما نشروا حتى مقاطع حتى منهجية، لكن مقاطع يستطيعون هم أن يوظفوها لصالحهم، يفهم الناس أن الشيخ يزكي هذا الجماعة أو يدافع عن هذا الجماعة أو يثني عليها. يعني مثلا الشيخ بن باز الله يرحمه لما يقول عن جماعة التبليغ أن عندها مثلا خلل، وأنه لا يخرج معهم أحد إلا من يخرج معهم يعلمهم، يقول هذه تزكي، الشيخ بن باز يزكي جماعة التبليغ وينصح بالخروج معها. طيب واحد يقول لك أن فيها خلل وأنك ما تخرج معهم إلا من أجل تنصحهم وتعلمهم، هذه تزكي للجماعة ولا ذنب؟ هذا ذنب. فالمقصود أنه قد ينشرون مثل هذه المقاطع التي تخدمهم هم فقط. كذلك أيضا من أساليبهم، من أساليب هذه الجماعات في استغلالها لوسائل التواصل، أنها تتواصى وتتعمد كتمان الأحاديث التي توصل موضوع السمع والطاعة، قضية السمع والطاعة للمسلم. كيف يسير في هذا الباب على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مقتضى آثار السلف الصالح في هذا الباب، فيكتمون أحاديث السمع والطاعة، ما كأن صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا سنة أبي داود ولا غيرها من دواوين الإسلام فيها حديث في هذا الباب. ولهذا إذا نشرت هذه الأحاديث مثل على منبر يوم الجمعة أو في مجلس عام كذا، بعض الناس يتساءل، معقول هذا حديث؟ هل هذا حديث صحيح؟ هو في البخاري وفي مسلم، في البخاري وفي مسلم، لكن هذا التواطؤ على كتمانه جعل عند الناس جهل بها. وإذا جهل الناس الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان في كيفية التعامل مع ولاة الأمور، صاروا صيد سهل لمن أراد أن يغرس فيهم ويلقنهم عقيدة الخوارج في التعامل مع ولاة الأمور. وهكذا أيضا حالهم مع سير يعني علماء الأمة. أنت الآن مثلا حاول تذكر كذا، تجد أنه ربما طرق سمعك قصة أن عمر صعد المنبر قال اسمعوا وأطيعوا، فقال واحد وقال لا نسمع ولا نطيع يا أمير المؤمنين، ليش ما تسمع ولا تطيع؟ قال أنت أعطيتنا ثوبا ثوبا وأعطيت ولدك ثوبين، عشان كذا خلاص أنا ما أسمع ولا أطيع. وهو يعقم عمر وينادي ولده، تعال يا فلان ليش أنا أعطيتك ثوبين؟ والله هذا ثوبك أنت أعطيتني، لأن واحد ما كان يكفيني. فقصة ما لها زمام ولا خطام، وتقرر أنه للرعية أن تتمرد على ولي أمرها إذا حاب بعض الرعية على بعض، أو حاب جماعة وأهل بيته، إنه من حق الرعية ما تسمع ولا تطيع. هذه عقيدة أهل السنة ولا الخوارج؟ هذا عقيدة الخوارج. فمثل هذه القصص الباطلة تجدها تنتشر. كيف ترون إذا ملت؟ ماذا تفعلون؟ ما أنتم فاعلون؟ قالوا نقومك بسيوفنا. يجعلون الصحابة من أهل السيف على ولاة الأمور. تروح تبحث عن هذه الأخبار ما تجدها ثابتة أبدا، ولا تعرف ربما حتى لها أسانيد. كذلك أيضا مثلا قصة سعيد بن جبير مع الحجاج، أكيد كثير منكم سمعها، وأنه سعيد بن جبير يعني نموذج للعالم الذي وقف في وجه الطغيان وهو إلى آخره. قصة العز بن عبد السلام نموذج أيضا للعالم الذي لا يداهن ولا كذا مع المماليك. لكن قصص وأخبار علماء السلف في التعامل مع ولاة الأمور من جهة التقدير والاحترام والحرص على الجماعة والحرص على السمع والطاعة وكذا وكذا، ربما ما تجد لها ذكر. يأتون بأن أحمد بن حنبل سجن، أحمد بن حنبل سجن، أحمد بن حنبل جلد، وقف أمام السلطان، وقف وما أدري. لكن هل هذا الذي يقول لك هذا الشيء ممن ينتمي لهذه التيارات، هل يقول لك أن أحمد كان يدعو لولي الأمر وهو يجلد ويضرب ويسجن؟ لا. هل يقول لك هذا الشخص أن أحمد اجتمع عليه فقهاء بغداد وقالوا يلا نخرج، فقال لا، حذرهم وخوفهم بالله وقال أمر الدماء شديد؟ ما يذكرون هذا. هل سمعت منهم أو قرأت أن ابن هبيرة رحمه الله يصفه أحد خواصه وهو ابن الجوزي في كتابه المنتظم، يقول عنه كان الوزير، يعني ابن هبيرة، كان الوزير مبالغا، يعني معتنيا حريصا، كان مبالغا في تحصيل التعظيم للدولة قامعا للمخالفين، يعني للمخالفين لها. مر عليك طرق سمعك مثل هذا الخبر؟ وهذا الوزير ابن هبيرة ماذا يقول عنه الذهبي؟ يقول عنه الإمام العالم العادل عون الدين يمين الخلافة. ثم تكلم عن علمه وقال وشارك في علوم الإسلام ومهر في اللغة وكان يعرف المذهب، يعني الحنبلي، والعربية والعروض سلفيا أثريا. لكن مثل هذا النموذج ما تذكر سيرته، لا تذكر سيرته. وهذا الكتمان ما أظن عن جهل منهم به، لكن عن هوى، لأن هذه النماذج كثيرة جدا في تاريخنا والحمد لله، لكنها تفسد على هذه التيارات خططها وأفكارها فيخفونها، وهي ثابتة وينشرون أشياء ما لها ثبوت أبدا لكونها تخدم مناهجهم. كذلك أيضا من أساليب استغلالهم لوسائل التواصل نشر منهج الخوارج والمعتزلة في إنكار المنكر وفي التعامل مع المنكرات، لأن التعامل مع المنكرات في عندنا تعامل شرعي يتفق مع الكتاب ومع السنة ومع آثار السلف الصالح، وفي تعامل مع المنكرات على وفق عقيدة الخوارج وعلى وفق عقيدة المعتزلة على وفق عقيدة الخوارج القعدية. واصل بن عطاء أحد، والله نسيت لأن هو واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد نسيت، مر على حد يقام سارق سرق وينفذ في حد قطع اليد. هذا عمل يشكر عليه ولي الأمر، يقيم حد من حدود الله، سارق يسرق، ثبتت عليه السرقة، حكم القاضي بقطع يده والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فماذا قال هذا المعتزلي؟ أظنه واصل، قال سارق العلانية يقطع، عفوا سارق الخفية يقطع، يعني هذا السارق سرق مال مثلا يتجاوز ربع دينار فأكثر، سرقه خفية من حرز، وسارق العلانية لا يقطع. يقصد يعني أنه الأمراء مثلا المسؤولين أو كذا ممن يشيع الناس عنهم أنهم يأخذون مثلا الأموال أو يغتصبون الأراضي ونحو ذلك أنهم لا يقطعون. فالوالي الذي يأخذ من بيت المال علانية بغير حق يقول أنه ما يقطع، وهذا المسكين يقطع. وهذا هو أسلوب موجود إلى اليوم، تقام هذه الحدود. قالوا ليس المقصود شرع الله، ليس المقصود شرع الله، المقصود حماية الأمن فقط. يقيم حد، قالوا يقام الحد على المساكين بس، لكن أحد أفراد الأسرة ما يقام. ينفذ القصاص في أحد أفراد الأسرة المالكة، قالوا هذا بس من باب ذر الرماد في العيون، هو أصلا هذا كان معارض سياسي بس حطوا هذه المشكلة من باب التغطية، ما قتلوا من أجل قصاص ولا من أجل إقامة شرع الله. هكذا يفعلون، يستغلون ما أمكنهم استغلاله في التحريض. هكذا أيضا المنكرات يبالغون في الحكم عليها، ربما تكون معصية جعلوها كفر، جعلوها ردة. العاصي يعصي، جعلوا هذه المعصية نسبوها إلى الدولة وإلى ولي الأمر من باب التحريض على الدولة. المنكر يقع فتكون طريقة الإنكار عن طريق التحزيب والتجميع والتهييج والإثارة وتكوين مجموعات عن طريق وسائل التواصل والتجمهر وكذا وكذا. هذه كلها طرق، ما هي طرق شرعية في إنكار المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ننكر المنكر. من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن كنت صاحب سلطة على صاحب المنكر تغير المنكر بيدك، ما أنت صاحب سلطة على صاحب المنكر فتنكر بلسانك بالتي هي أحسن. تخاف إذا أنكرت بلسانك فلك عذر، وتكره المنكر هذا بقلبك، ويعلم الله من قلبك أنك كاره له ومبغض له، ولو عندك قدرة لأزلته. إذا هذا المنكر يتعلق بولي الأمر فما ينكر علانية ولا يستغل التحريض عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليخلو به وليأخذ بيده وليكلمه، فإن قبل منه فذاك أو فالحمد لله، وإلا كان قد أدى الذي عليه، وإلا كان قد أدى الذي عليه. أما استغلال المنكرات للتحريض والتهيج وإثارة الرعي على أولاة الأمر، هذا أسلوب الخوارج وأسلوب المعتزلة. كذلك أيضا من أساليبهم في استغلال وسائل التواصل استغلال التطبيقات، في كل تطبيق بما يناسب إمكانياته. مثلا يعني تويتر، فيسبوك، هذه تستخدم لبث الأفكار ونشرها، ثم بعد ذلك ينظرون في التعليقات، ينظرون في التفاعل مع هذه المادة المطروحة، ينظرون في هذه التعليقات في التفاعل معها، يتأملونها تعليق بعد تعليق، شخص بعد شخص، ثم ينظرون من الذي يمكن يعني استقطابه من هؤلاء المعلقين، فوضعوا عينهم على مجموعة 3, 4, 10, 100, 200 إلى آخره، ثم هؤلاء يبدون يتواصلون معهم بالخاص، أخذ وعطاء، ويبدأون بتدرج طبعا، ثم من استطاعوا أن يجندوه جندوه وحولوه إلى بعض التطبيقات الخاصة مثل تليجرام، مثل واتساب، مثل كذا وكذا، فيكون هناك التواصل. أيضا في مثلا اليوتيوب استغل للتدريب على مثلا صنع قنابل، صنع أحزمة، على كيف تشريك، كيف تفجير، كيف كذا وكيف كذا، أيضا يستخدم على التدريب عن بعد على بعض العمليات الإرهابية، أو على كيف إنشاء إقامة مظاهرة، أو كيف يعني إقامة عمل يربك الدولة، يربك رجال الأمن، يربك كذا وكذا. فهذه التطبيقات أقول كل منها يستخدم في مجال معين. كذلك أيضا من أساليبهم استغلال المشاهير، هذه الجماعات، هذه التنظيمات الإرهابية ماذا تفعل؟ قد تستغل المشاهير من مثلا ممثلين ممثلات مغنين مغنيات إعلاميين إعلاميات بالإشادة بهم بالإهداء لهم وتصوير هذه الهدايا ونشرها باستضافتهم أو نحو ذلك. طيب ليش؟ إيش الفائدة؟ إيش الحكمة من الأهداف من وراء هذا العمل؟ إنه يستقطب أو يستميل هذا المشهور، لأنه هذا الفنان أو المغني أو المغنية ممثل ممثلة إعلامي إعلامية مشهور مشهورة لهم جمهور بالملايين، لهم محبون. فحينما يستميل هذه الشخصية المشهورة، هذه الشخصية ماذا ستفعل؟ من باب المجاملة مثلا ستنشر بعض مواد هذه الجماعة، محاضرة تغريدة أو كذا، فتصل إلى جمهور ذلك الشخص، تصل إلى جمهور تلك الشخصية التي ربما تلك كثير من ذاك الجمهور ما يتابع هذا العضو من هذا التيار الإرهابي. كذلك أيضا استغلال قضايا العالم الإسلامي من اضطهاد من حروب من مجاعة من كذا من كذا، يستغلوها في ماذا؟ يستغلوها مثلا في التجنيد، فينشرون صور مؤثرة، صورة مؤثرة مثلا لمسجد مهدوم، لمصحف محرق، لأطفال، لنساء، لجثث ممثل بها، فهذه تستفز كثير من الشباب، تخرج عن طوره، يستثير الحماس، فيذهب من باب الدفاع عن قضايا المسلمين فيسافر إلى تلك البلدة، إلى تلك المنطقة، منطقة الصراع، بدون استئذان من ولي الأمر، بدون استئذان من والدين، بدون ما يعرف حقيقة تلك القضية أصلا، هل هو جهاد شرعي ولا جهاد مزعوم ولا إلى آخره. كذلك أيضا قد يستفزون المشاعر أو يستثيرون المشاعر عن طريق انشودة حماسية أو عن طريق انشودة حزينة أو عن طريق مثلا مشهد يظهر عزة المجاهد كرامة المجاهد وكذا، فهذا أيضا يستثير قطاع آخر من الشباب، يعيش يجد نفسه أنه عايش مهمش في بلده في أسرته في قريته في بلده، ما حد يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا له قيمة، فينظر إلى هذا النموذج الذي يراه في اليوتيوب، وإذا هو شخصية مدججة بالسلاح ويشعر بالعزة وبالكرامة وكذا وكذا، فينطلق يريد أن يعيش نفس هذه العيشة. فهم يستغلون هذه القضايا، وباستغلال أقول متعدد الطرق متعدد الأساليب، هذا تجيبه انشودة حزينة وذاك تجيبه انشودة حماسية، ذاك يستثيره مثلا صورة امرأة تهان، هذاك يستثيره صورة مثلا مسجد مهدم إلى آخره، كل يعني عاطفة يأتونها من بابها. كذلك أيضا هذه المآسي وغيرها يستغلونها في توفير الدعم المادي، فعن طريق وسائل التواصل حينما يسلطون الضوء على بعض تلك المآسي، فبالتالي هم يدعون الناس إلى التبرع لإخواننا المستضعفين في البلدة الفلانية، لإخواننا المضطهدين في المكان الفلاني، لإخواننا الذين يعانون من المجاعة في المكان الفلاني، تبرعوا لهم. ثم تلك التبرعات تذهب إلى من؟ تذهب إلى جيوب هذه الجماعات. وحسن البنا كان كما يقول مؤرخ الإخوان المسلمين أنفسهم، يعني مو خصم من خصومهم، لا، مؤرخ الإخوان المسلمين يقول إنهم كانوا إذا ضاقت بهم الأمور المادية رفعوا قضية التبرع للقدس، التبرع لفلسطين، فيتبرع الناس لصالح فلسطين في ظنهم، وهذه الأموال تذهب إلى صناديق الجماعة، وهكذا يفعلون إلى هذا اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. الخلاصة أن القضية عن استغلال الجماعات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي في الاستقطاب والتجنيد قضية بالغة الخطورة، يجب علينا أن نعتني بهذا الأمر عناية فائقة، أن نحرص على أنفسنا، لا أحد منا يظن نفسه أنه عنده عصمة أنه تزل به القدم وينجرف ويغتر بهذه التيارات، لا، كل منا معرض للفتنة. والسلف قد قالوا القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ثم أيضا إذا كانت الجماعات الضالة المنحرفة استطاعت أن تستقطب ألوف من شباب المسلمين في زمن الصحابة، ناس ما هم من الصحابة لكن عاشروا وعاصروا الصحابة وخالطوا الصحابة، ومع ذلك استطاع رؤوس الجماعات الضالة أنهم يعزلوهم عن الصحابة ويحولوهم إلى عقيدة تكفر الصحابة وتقاتل الصحابة وتتقرب إلى الله بدماء الصحابة. ما كل شاب ولا عشرة ولا ألف، ألوف ألوف في النهروان، كانوا تقريبا 10,000 أو نحو ذلك، استطاعت تلبيسات قادة الخوارج أن يجندوهم بالصالحين. ثم أيضا تلك الجماعات في الزمن الماضي استخدمت الأساليب الحيل، أساليب غاية في المكر والدهاء. يعني مثلا على سبيل المثال المختار بن عبيد الثقفي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي كذاب ومبير، كذاب ومبير. الكذاب هو المختار بن أبي عبيد. هذا المختار له طموح يصل الحكم، فرفع رايات شرعية حلوة تدغدغ المشاعر، ثم أراد أنه يعني يقنع أتباعه بمصداقيته وأنه نبي يوحى إليه. فقال من أدلة صدقي أنه الملائكة تقاتل معي، وراح وأرسل مجموعة معهم حمام لونها أبيض، ووعدهم ساعة معينة أنهم يطلقون هذا الحمام، وهذا الحمام إذا أطلق سيتجه تلقائيا إلى العودة إلى الصناديق التي تربى فيها. وفعلا لما احتدمت المعركة الأطراف الخفية هذه راحت وأطلقت الحمام، فمر الحمام من فوق أرض المعركة هو متجه إلى صناديقه، فصاح الناس هذه الملائكة حضرت، صدق المختار صدق المختار، ظنوا أن الملائكة تجي تحارب معهم. ابن تومرت حتى يقنع الناس الدهمة والعوام والجهلة بأنه المهدي، قال لهم روحوا يسألوا أصحاب القبور وستحدثكم القبور أن المهدي. وراحوا واتفق مع رجال في المقبرة يندسون ويدفنون أنفسهم بطريقة معينة، وكأنهم موتى من جملة الموتى. فناداهم الناس هل ابن تومرت المهدي؟ فضجت القبور نعم هو المهدي، صدق الناس، أموات يتكلمون. الحسن بن الصباح زعيم الحشاشين كيف كان يجند أتباعه؟ كان يجند انتحاريين، شباب انتحاريين، يعطيهم الحشيش فإذا ذهبت عقولهم وأفاقوا، وإذا هم في قصر منيف وفي أشجار خضراء وثمار وبنات حسناوات وكذا، قالوا أنت في الجنة، صدق المسكين في الجنة، الحور هنا والثمار هنا والأنهار هنا، فيصدق أنه في الجنة. ثم يخرجوه بعد ما يغيب عقله بالحشيش، يخرجوه فيفيق إذا هو في مكان سيء جدا، فقال عيدوني للجنة، قالوا لا خلاص أنت طلعت من الجنة ما تعود إليها إلا إذا ذهبت وقتلت فلانا فتقتل فتدخل ترجع الجنة. ويذهب ويقتل أحد العلماء، يقتل أحد الأمراء من المسلمين فيقتل على أساس أنه يرجع وين؟ يرجع إلى الجنة. واحد أيضا كان يدعي المهدوية وكذا، فكان في بيئة جاهلة جدا، ما يعرفون شيء من الحضارة والكهرباء والأشياء هذه، فكان يواعد شيوخ القبائل الذين يريد أن يجعلهم في صفه، يواعدهم في ليلة مقمرة في البر، ثم يصبغ وجهه بالفسفور، مادة فسفورية كذا عاكسة للضوء، فيخرج عليهم في الليلة المقمرة وجهه إيش؟ وجهه منير، وجهه منير. فقالوا هذه آية من آيات الله وكرامة تدل على أنه مهدي. كذلك أيضا يبلغ عن بعض شيوخ القبائل أنهم يريدون التمرد عليه، وهو هذا الشخص قد ذهب إلى إيطاليا ورجع، فرجع إلى بلدته، بلدة صغيرة، يعني بلدة ما عامتهم لا يقرون ولا يكتبون أصلا ولا يعرفون شيء من هذه الأمور، فيضع في يده سلك، ثم يعني العيون قد قالت له أن الشيخ الفلاني من شيوخ القبيلة ضدك ليس معك، وفلان معك وفلان ضدك وفلان معك، فيجمعهم ثم يقول بلغني عن بعضكم شيء من الخيانة، عموما الذي الجميع الآن يأتي يصافحني، فمن صافحني وسلم معناته أنه قلبه صافي، ومن ابتلي بابتلاء حينما يصافحني معناته أنه هذا يبطن الشر. ويأتي الشيخ المسكين ويصافح سلم، ما 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 أصابته مصيبة. يجي الثاني لما يجي يسلم على الشيخ على هذا المهدي المزعوم وكذا، فيضغط سلك فيضربه بالكهرب، فإذا شعر بالتماس الكهرب ما يدري، وما يعرف أصلا كهرب ولا قد شاف كهرب، فإذا هو منتفض طاير متر مترين، فرسخ في القلوب أن هذا ولي من أولياء الله وأنه مهدي وأنه منصور ومؤيد من الله، فقاموا معه. هذه حيل كانت يعني تسوى وتصنع متى؟ في الزمن القديم مع ضعف الإمكانيات، فما بالك بهذا العصر الذي صارت فيه الحيل أو تطورت فيه إلى مدى كبير جدا. فعلينا الحذر على أنفسنا وعلى أبنائنا، وأن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم بسمع الطاعة لولاة أمورنا في المعروف، وألا نكون يعني أيدي هادمة نهدم أوطاننا بأيدينا، ونفسد نعمة الله ونخرب نعمة الله علينا بأيدينا من خلال الانصياع والاغترار بدعوات هذه الجماعات الضالة الإرهابية. المعذرة بالله، أطلت عليكم جدا، أكتفي هذا القدر، وأعتذر مرة أخرى عن الإطالة، وأشكر لكم الدكتور عبد الله التقديم والتعليق والعناية والحرص، وأشكر الإخوة والأخوات الذين حضروا هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعل حضورهم هذا في موازين حسناتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.